الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأمهم المسلمين. قال المؤلف غفر الله له: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسك، والغسل ثلاثا ثلاثا، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الدوام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: الواجب من ذلك، أي بعدما ذكر صفة الوضوء، النية. الواجب النية، فمن غسل أعضاء الوضوء بغير نية، كان أراد التبرد أو الترطيب أو أراد ترطيب جسمه، فإنه لا يصح، لأنه عبادة كما ذكرنا. قال: والغسل مرة مرة، أي الواجب أن يغسل كل عضو مرة، أن يغسل الوجه مرة، وأن يغسل اليدين مرة، والرجلين مرة، وما زاد على ذلك إلى ثلاث فهو سنة. يقول: والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد توضأ مرة مرة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه غسل توضأ فغسل وجهه مرة واحدة، ويديه مرة واحدة، ورجليه مرة واحدة. ولأن الأصل في قوله يغسل وجوهكم أنه يصدق تصديق هذا الأمر العمل به فيما لو غسل الوجه مرة واحدة. قال: ما خلا الكفين. أما الكفان فالسنة أن يغسلهما ثلاثا قبل أن يشرع في الوضوء، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه ثلاثا في الصفة التي توضأ فيها مرة مرة. وفي حديث أيضا الذي قال يقوم من نومه قال: فلا يتوضأ حتى يغسل يديه ثلاثا ويضع في الإناء. قال: ومسح الرأس كله، أي هذا واجب، فلو مسح بعض الرأس كما لو مسح مقدم الرأس أو مؤخره أو جانبي فإنه لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه كله، ولعموم قوله: وامسحوا برؤوسكم، ولا يكون سن ماسح رأسه حتى يمسح الرأس كله. والباء هنا ليست للتبعيض، بل هي للإلصاق، بل هي للإلصاق. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، فإنه لم يؤثر عنه أنه مسح بعض رأسه إلا إذا كان الرأس مغطى، كما ثبت أنه مسح على رأسه وعلى العمامة. أما أنه مسح على بعض رأسه والرأس مكشوف، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن مسح بعض الرأس والتكمير على العمامة يدل على وجوب مسح الرأس كله، إذ معلوم أنه العمامة قضت الرأس، فلو كان يجوز مسح بعض الرأس لمسح مقدم الرأس وانتهى، فكونه أكمل وأتم المسح على العمامة دل على وجوب مسح الرأس كله، وهذا هو الصواب. قال: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، أيضا الترتيب واجب، بمعنى أن يغسل الوجه قبل اليدين، وأن يمسح يغسل اليدين قبل الرأس، وأن يمسح الرأس قبل القدمين. فلو خالف بين الوضوء بأن مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل قدميه ثم غسل وجهه لم يصح ذلك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي قدمه بقعة لم يصبها الماء قدر الظفر، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وفي حديث أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة. ومعلوم أنه لو كان يعني لا يجزي الترتيب أو لا يجزي الترتيب والموالاة لا مره أن يغسل هذا الموضع. ومما استدلوا به أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل قد ذكر الوضوء مرتبا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا، ولم يؤثر عنه في حديث صحيح أنه خالف في هذا الترتيب. واستدلوا أيضا بأن الله عز وجل قد أدخل ممسوحا بين مغسولين، فإن الوجه مغسول واليدين مغسولتان والقدمين أيضا مغسولتان، ومع ذلك أدخل المسح. والقاعدة في اللغة أنه يجمع المغسولات ثم يذكر المسوحات، يعني قاعدة: يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا. فكونه جاب الممسوح هو القدم الرأس فجعله بين مغسولين دل على أنه لم يكن لهذا يعني حكمة أعظم من أن يكون الوضوء واجب الترتيب. ولا شك أن هذا هو الأحوط، أن يتوضأ الإنسان على نحو ما أمره الله عز وجل وأن لا يخالف، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اجتمع في ذلك القول والفعل. قال وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، أي لا بد من الموالاة، والموالاة أن يغسل كل عضو عقب الآخر من غير تراخ إلا ما كان شيئا يسيرا، بمعنى أنه يغسل أن يبدأ بغسل وجهه ثم يشرع بعده بغسل يديه، ولا يؤخر غسل يدين عن الوجه إلا بالقدر اليسير، كان ينشف أو يجيب أو يأتي بشيء مثلا سقط منه أو ما شابه ذلك. وأما أن يطيل بمعنى يغسل وجهه ثم يمكث فترة من غير عذر حتى ينشف الوجه ثم يغسل يديه، فلا شك أنه لم يأتي بالموالاة. الموالاة هو أن يغسل كل عضو عقب الآخر من غير تراخ إلا ما كان عادة. والدليل على ذلك كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي ترك جزءا من قدمه لم يصب الماء أن يعيد الوضوء. قال ولو لم يكن لو 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 كانت الموالاة غير واجبة لقال له اغسل هذا الموضع، لكنه أمر أن يعيد الوضوء، دل على أنه إذا غسله الآن حصل فصل بين غسل هذا الموضع وبين الوضوء، فبطل الوضوء كله، فأمره أن يعيد الوضوء كله. ولو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل هذا الموضع وصلي، فلما أمره بالإعادة دل على وجوب الموالاة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا توضأ، ولأن الوضوء عبادة مجموعة كما أمر الله عز وجل وذكرها في كتابه، فدل على أن الموالاة واجبة، لكن لا بس أن يتأخر قليلا. قال العلماء حد ذلك أن لا يشرع في غسل العضو الثاني قبل أو بعد أن ينشف الأول، بمعنى أن يشرع في غسل اليدين قبل أن ينشف الوجه، وأن يبدأ مسح رأس قبل أن ينشف اليدين. أما لو أطال كما لو أجاب على الهاتف مثلا وأطال دقائق حتى نشف وجهه قبل أن يغسل يديه لم يصح، وجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله. قال والمسنون التسمية، أي تسمية سنة كما سبق بيانه وذكرناه بأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والعلماء حملوا ذلك على السنية لأن الحديث لم يثبت رفعها، قالوا فأقل ما يقال بأنه مسنون، ولأنه عبادة يستحب البداء فيها بسم الله. قال المسنون التسمية وغسل الكفين، أي غسل الكفين قبل الوضوء لغير القائم من النوم، غسل اليدين كما ثبت في النبي حديث أحد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ الله عز وجل بغسل ماذا؟ الوجه، فدل على غسل يدين النبي غسل يد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه قبل الوضوء أنه كان مسنونا وليس من جملة الوضوء إلا على سبيل السنية. قال والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، الواجب أن يتمضمض، والمضمضة أقلها أن يدير الماء في الفم والاستنشاق أن يجذبه، أما أن يبالغ في المضمضة أو أن يبالغ في الاستنشاق فهذا مستحب كما في حديث الأقضي بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال إلا أن يكون صائما كما في حديث الصحابي رضي الله تعالى عنه لقيد بن صبرة. قال وتخليل اللحية والأصابع أيضا سنة، أن يخلل اللحية والأصابع، لأن الواجب هو أن يعمم العضو كله بالماء. طبعا الفرق بين المسح والغسل أن الغسل لا بد من جريان الماء، لا بد من جريان الماء، وثبت أن الإنسان مسح على رأسه فيأخذ كف الماء ثم يريق الماء ثم يمر يده على رأسه، فالغسل لا بد أن يجري الماء. بعض الناس يأخذ ماء وشيء يسير ثم يمسح يده هكذا ويظن أنه يغسلها، إذا لم يجري الماء على اليد فإنه لا يعتبر إيش غسلا. الشاهد قال وتخليل اللحية أيضا مستحب، لأن الحديث لم يثبت مرفوعا وإنما ثبت من فعل الصحابة، هذا إذا كانت اللحية كثة، أما الخفيفة فيجب غسل ما تحتها. قال والأصابع أيضا سنة، لأن الواجب هو أن يعمم القدم كلها بالماء، فإذا عممها بالماء هذا هو حصل غسل، وطبق قوله جل وعلا واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأيديكم، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، فالغسل هو أن يجري الماء على العضو فدل على أن ما زاد على ذلك من التخليل أو الفرك أو الدلك فإنه من السنة أن يدلك أن يفرك أن يزيد على مرة إلى ثلاث. قال ومسح الأذنين أيضا سنة, مسح الأذنين سنة, وقد جاء في ذلك حديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس. وإذا قلنا بصحة الحديث فمعنى ذلك أن غسل الأذنين أو مسح من داخل في الرأس, فمن مسح رأسه ولم يمسح أذنيه لم يمسح رأسه, إذ ترك بعض الرأس لأنه جعل الأذنين داخلين في الرأس, لكن الحديث لا يصح مرفوعا, لا يصح مرفوعا. وهذا والصواب أن مسح الأذنين سنة. قال وغسل الميامن قبل المياسر أيضا سنة, أن يبدأ باليمين قبل اليسار فيغسل يد اليمنى قبل اليسرى, لكن لو غسل اليسرى قبل اليمنى صح لكنه خالف السنة. والدليل قوله جل وعلا قال إذا قمت بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, ومعلوم أنه لو غسل اليسرى قبل اليمنى فقد غسل يديه, فتحقق وطبق قوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق. والله لم يذكر في كتابه تقديم اليمنى على اليسرى إلا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب والسنية. قال والغسل ثلاثا ثلاثا أيضا سنة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وتوضأ مرتين توضأ ثلاثا, فدل أن الثلاث سنة وأن الواجب مرة. قال وتكره الزيادة عليها, يكره أن يزيد الإنسان على ثلاث مرات, وادعى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم, فدل أن الزيادة فيها إساءة وظلم لأنه إسراف من غير فائدة. فأكثر ما يغسل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة. وقوله تكره الزيادة الصواب تحرم الزيادة, لأن قوله فقد تعدى وأساء وظلم, ولا شك أن الإساءة والظلم والتعدي لا يكون مكروها بل يكون محرما. قال والإسراف في الماء أيضا يكره, ويدل على ذلك حديث مسلم إيش فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم, فإذا زاد على الثلاث تعدى وساء, فدل على أن علة ذلك هو الإسراف. وقد جاء في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف, قال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. حتى لو كنت على نهر وتقول نهر ماء كثير فهذا فيه إسراف, والشرع يعلم الاستفادة بقدر ما يحتاج الإنسان دون إسراف, فهذا مكروه بل الصواب أنه محرم. قال ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام وعند الصلاة, هنا يذكر المواضع التي يستن فيها الاستياك واستعمال السواك. واستعمال السواك هو استعمال كل ما ينظف الفم, كان يستخدم عود الأراك أو عود الزيتون أو أن يمسح يعني أسنانه مثلا بمنديل أو أن يستخدم الفرشة والمعجون, كل ذلك يحصل به السنية, وإن كان الأفضل الأراك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام, لكن لو استخدم الإنسان الفرشة والمعجون تحقق أو فعل السنة, إذ السنة هو التنظيف. قال ويسن السواك عند تغير الفم, هذا الموضوع الأول, عندما يتغير الفم إما بعدم الأكل أو بكثرة الكلام أو ما شابه ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن السواك هو مطهرة للفم مرضاة للرب. قال وعند القيام من النوم يستحب كفعل النبي عليه الصلاة والسلام, أنه كان إذا قام من نومه لصلاة الليل أو لما يبدأ يشوه صفاه بالسواك لأنه مظن تغير الفم وللاستعداد إلى الصلاة. قال وعند الصلاة أي قبل الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قبل الصلاة, وكذلك عند الوضوء أي لقوم سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء, قيل أنه يتسوق قبل أن يتمضمض, قبل أن يتمضمض يتسوق ثم يتمضمض. قال ويستحب في سائر الأوقات, أي يستحب السواك في كل الأوقات في الليل وفي النهار إلا الصائم بعد الزوال, أما الصائم بعدما تزول الشمس أي بعد دخول وقت الظهر فإنه لا يستحب له السواك. لماذا؟ قال لأنه يغير خلوف فم الصائم وخلوف المصائم هي الرائحة التي تخرج من فمه بسبب إيش؟ عدم الأكل بسبب الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك، لأنها أثر العبادة. قالوا فإذا كان هذه الرائحة المكروهة عند الناس محبوبة عند الله فلا يستحب إزالة ما يحبه الله. قال ولهذا يكره، والغالب أنه بعد الزوال تبدأ الرائحة. لكن الصواب أنه يجوز السواك قبل الزوال بعد الزوال للصائم، لما جاء من حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهذا هو الراجح والصواب. وكون الله عز وجل يحب خلوف المصائم ليس من ذلك أن يبقيه الإنسان، مثل الدم أثر الجراح في سبيل الله لا يبقي الإنسان مع أنه محبوب الله تبارك وتعالى، والعرق في سبيل الله محبوب الله ملك ما يبقيه الإنسان، فكذلك هذا. وهل يسن التسوك باليمين أم باليسار؟ بعض العلماء قال السنة باليمين، قال لأنه عبادة، وإذا كان عبادة استحبه باليمين. وقال بعض العلماء بل السنة باليسار، قال لأنه تنظيف، وإذا كان تنظيفا وإزالة أذى فهو باليسار. وقال بعض العلماء باليمين وباليسار، إذا أراد التعبد فيكون باليمين، وإذا أراد التنظيف فيكون باليسار، لكن الصواب أنه يتسوك بالشمال باليسار مطلقا، لأنه إنما هو عبادة ويحبه الله مطهرة للفم مرضاة للرب، إنما هو مرضاة للرب لكونه مطهرة، أي سبب كونه مرضاة للرب أنه مطهرة. فإذا كانت السواك في أصل مطهرة فالسنة في اليسار، وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال باب مسح الخفين. قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجرامق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته، ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
يقول باب مسح الخفين. والخفان هما جوربان مصنوعان من الجلد يستران القدم، فهما أشبه بالحذاء لكنهما من الجلد ولا يغلظ أو يبطن باطنهما وهما معروفان. يقول يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة، يجوز مسح الخفين لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وهما حل إجماع من العلماء، ففي حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وقال في حديث جرير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وقد ثبت المسح على خفين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهو سنة ثابتة. قال وما أشبههما، أي ما هو يشابه الخفين من الجوارب، والجورب هو المصنوع من غير الجلد كالمصنوع من الصوف أو من الشعر أو من القطن أو من النايلون وما شابه ذلك. قال من الجوارب الصفيقة، الصفيقة هي الغليظة التي ليست هي خفيفة، قال لأن الخفيفة الجوارب الخفيفة يبدو منها القدم، وإذا كانت القدم بادية وجب غسلها، قال فدل عنها إنما تأخذ حكم الخف إذا كانت صفيقة. قال بعض العلماء بل الصواب أنه يمسح على كل ما ستر القدم مما كان صفيقا أو خفيفا، من سواء كان مصنوع من الجلد أو من غيره، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. وفي حديث صفوان بن عسال أمرنا أن نمسح العصائب والتساخين، العصائب غطاء الرأس والتساخين ما يسخن القدم، وهذا يشمل كل ما سخن القدم. فإذا ثبت المسح على الجوربين من فعله وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه كل ما يطلق عليه جورب لغة يجوز المسح عليه، كما أن كل ما يطلق عليه خف يجوز المسح عليه، وأما اشترط أن لا يكون شفافا فهذا لا دليل عليه، بل الصواب طالما أنه يغطي القدم وأنه يشق نزعه بمعنى أنه يعني فيه كلفة في نزعه فإنه يمسح عليه، وهذا هو الراجح والصواب. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ربما مسحوا على الخف المخرق الذي يبدو منه الجلد فلن يجوز المسح على الخف غير المخرق إذا لم يكن ساترا معنا لم يكن صفيقا من باب أولى. قال التي تثبت في القدمين، أي من شرط المسح على الجوربين والخفين أن يثبت في القدمين. قالوا أولا لأن الأصل في الخف الثبات، قال ولأن العلة والحكمة في المسح الخفين هو مشقة النزع، بمعنى أن الرجل قد يتكلف نزع الخفين الجوربين فرخص له الشرف المسح. قال فإذا كان الخف لا يثبت بل يسقط تلقائيا لا مشقة في نزعه، إذ كان يسقط تلقائيا كان واسعا فهنا لا مشقة في نزعه، إذ هو لو ترك سقط من غير مشقة. قال فذهبت العلة، ذهبت الحاجة وذهبت الرخصة التي من أجلها أذن بالمسح على الخفين، لكن الراجح أنه لا فرق بين الخف الثابت وغير الثابت. لو جاء إنسان بخف وسيع وربطه أو أتى بجورب ولبس الحذاء عليه حتى ثبت الجورب بلبس الحذاء هذا لا بأس به يمسح عليه، هذا هو الراجح، هذا الدليل ليس عليه أثر. قال والجراميق، أيضا يجوز المسح على الجراميق. قالوا الجرموق هو خف يلبس فوق الخف، وقيل أنه خف صغير يلبس فوق الخف، الشاهد أنه نوع من الخفاف فيجوز المسح. وقد جاء في ذلك الحديث أن مسح على جرموقين. قال التي تجاوز الكعبين، أي لابد أن تكون الخفاف والجراميق والجوارب لابد أن تغطي محل الغسل، بمعنى أن تغطي القدم كلها، وحينئذ يجوز المسح عليها. قال لأن القدم إذا كانت ظاهرة وجب غسلها، وإنما يمسح الخف إذا كان ساترا لكل القدم، وعلى هذا فالجورب الذي تحت الكعبين لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح لأنه لم يستر القدم. وقال بعض العلماء إذا ظهر شيء من القدم فلا بأس إن كان شيئا يسيرا. واليوم بعض الجوارب قد تغطي الكعب أو قريب من الكعب فلا تمسح بها، لكن بعض الجوارب اليوم خفيفة كلش يعني ما فيها شيء، ما يكاد يظهر إنها تغطي الأصابع وآخر القدم، فهذا لا يجوز المسح عليها. قال في الطهارة الصغرى، أي المسح أيضا مشترط أن يكون في الطهارة الصغرى، معنى لا يصح المسح في الطهارة الكبرى أي إذا أجنب، فإنه لا يجوز له أن يمسح على خفيه في غسل الجنابة، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على جواز المسح في الغائط والبول والنوم، وأما الجنابة فلا يجوز المسح. وقال عليه السلام إذا توضأ العبد المسلم ثم لبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، فدل على الجنابة لا يجوز المسح فيها، فيشترط فالمسح خفيه لا يكون إلا في الطهارة الصغرى. قال يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، أيضا يشترط في ذلك أن يكون المسح في المدة، والمدة للمقيم هو يوم وليلة، لما ثبت عن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وكذلك في حديث صواب بن عسال أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. قال من الحدث إلى مثله، هذا الوقت يبدأ، قال من الحدث أي من وقت الحدث يبدأ التوقيت. مثال ذلك رجل لبس الخفة قبيل الفجر وأحدث قبل الظهر ومسح قبل العصر وصلى الظهر، يعني أحدث قبل الظهر لكن ما مسح إلا بعد، لبس الخف متى؟ وقت اللبس قبل الفجر، وقت الحدث قبل الظهر، وقت أول مسحة قبل العصر. يقول المؤلف يبدأ التوقيت من الحدث، قال لأنه سبب المسح، الحدث هو سبب المسح، فيبدأ التوقيت من أول سبب يرخص المسح أو يعني يوجب المسح، فيبدأ منه إلى، فإذا أحدث قبل الظهر فله أن يمسح إلى ما قبل الظهر من اليوم الذي يليه. والدليل والقول الثاني أن التوقيت يبدأ من المسح بعد الحدث، لا من الحدث، لا من اللبس ولا من الحدث. ففي الصورة ذكرناها إذا مسح قبيل العصر فله أن يمسح إلى ما قبل العصر من اليوم الذي يليه. والدليل قوله يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوم، يمسح فدل على أن التوقيت إنما هو للمسح، هو لم يشرع المسح. نعم أحدث قبل الظهر لكن ما مسح إلا قبل العصر، فقوله يمسح المسافر يدل على أن التوقيت إنما هو في المسح، وإنما شرع في المسح في ذلك الوقت. وهذا هو الراجح أن التوقيت يبدأ من المسح لظاهر الحديث لقوله يمسح. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. متى مسح ثم انقضت المدة، مسح قبل العصر ثم جاء قبل العصر من اليوم الذي يليه ولو لم يحدث انقضت المدة بطل المسح، بمعنى أن الرجل هذا الرجل مسح قبل العصر ثم جاء من الغد قبل العصر وهو على وضوء باق من طهارة المسح، فأتى هذا الوقت بطل المسح، فلو ليس له أن يصلي العصر مع أنه لم يحدث بعد بطلان الوقت. قال لأن انتهاء الوقت يعني بطلان الرخصة، بطلان الرخصة، لأنه لا يجوز أن يبتدأ الطهارة، فكذلك أن يستديمها. فإذا كان أساسا ليس له أن يبتدأ الطهارة بعد انتهاء المدة فكذلك ليس له أن يستديم الطهارة، فكما منع من ابتدائها بعد المدة منع من استدامتها. قالوا لأنها عبادة مؤقتة بالشرع وهي رخصة فتبقى بهذه المدة. وقال بعض العلماء بل انقضاء المدة لا يعني بطلان المسح، وإنما انقضاء المدة يمنع من ابتداء المسح، وليس الاستدامة كالابتداء، بل الاستدامة أخف من الابتداء. الاستدامة كما لو تطيب الإنسان قبل الإحرام فله أن يستديم الطيب لكن ليس له أن يبتدأ الطيب بعد الإحرام. فإذا قلنا بأنه يمنع من الابتداء لا يعني ذلك أنه يمنع من الاستدامة، وهذا هو الراجح. وليس هناك ما يدل على إيش؟ على نقض الوضوء. والأصل عندنا أن اليقين لا يزول إيش بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتيقن زواله. فهذا الرجل قبل مضي الوقت هو على طهارة ودخل الوقت وهو على طهارة، ما الموجب إلى نقض طهارته؟ الأصل بقاء الطهارة حتى يأتي دليل يعني نستيقنه، وليس ثمة دليل، وهذا هو الراجح. إذن بعد انقضاء المدة يمنع من المسح لكن لا تبطل طهارته. قال أو خلع قبلها، كذلك لو خلع الخف قبلها خلص فإنه قد انقطع وبطل المسح. قالوا إذا خلع الخف بطل المسح ولو كان على طهارة، رجل توضأ ثم لبس خفيه ثم أحدث ثم مسح على خفيه ثم بعد ذلك خلع الخفين بعد المسح، قالوا مجرد الخلع تنقضي الطهارة. الدليل قال لأنه بعد الخلع يمنع من المسح، فكما يمنع من الابتداء يمنع إيش من الاستدامة. قالوا لأن القدم التي بقيت هذه لا هي مغسولة ولا هي إيش ممسوحة، إذ المسح ذهب حكمه بذهاب إيش الممسوح عليه، والقدم بقيت إيش مكشوفة غير مغسولة. وقال بعض العلماء لو خلع الخف لم تبطل طهارته، وهذا هو الراجح، إذ أنه قبل الخلع هو على طهارة، وليس هناك ما يدل على أن خلع الخف يوجب نقض الوضوء. وسدل على ذلك بأن علي رضي الله عنه مسح على نعليه ثم أتى الصلاة فخلع النعلين وصلى ولم يبطل وضوءه بخلع الممسوح عليه، هذا هو الراجح. قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، هاتان صورتان، مسح وهو مسافر، والمسافر له كم 3 أيام وليلهن، يعني هذا رجل مسح وهو مسافر فمضى يوم وليلة ثم أقام وصل إلى بلده. الآن كم مضى؟ مضى يوم وليلة، بقي له لو كان مسافرا يومان، دخل بلد خلاص انتهت المدة، إذا كان مضى يوم وليلة انتهت المدة، يتم مسح إيش مقيم. أي مثال ذلك آخر، رجل مسح في سفره ومضى نصف يوم ثم وصل إلى بلده. نقول لك أن تمسح إلى نصف يوم فقط، لأن الآن متى ما دخلت البلد صار حكمك حكم المقيم. فكم مضى؟ إن مضى يوم وليلة وأنت مسافر على المسح انتهت المدة، إن مضى أقل تكمل إلى تمام اليوم. وهذا ظاهر لأنه أصبح إيش؟ أصبح مقيما. العكس الآن، مسح مقيما ثم سافر، رجل مسح يوم وليلة وهو مقيم ثم سافر، نقول خلاص انتهت المدة. طيب رجل سافر الآن، المفترض أن المسح له ثلاث، قال لأنه ابتدأ وهو مقيم، فاجتمع ما يبيح المسح ثلاثا وهو السفر وما يمنع المسح ثلاثا وهو الإقامة، فيغلب جانب الحظر. فنقول الأصل أنك طالما شرعت المسح وأنت مقيم ثم سافر فإنك تتم مسح مقيم، تتم مسح مقيم. وقال بعض العلماء بل الصواب أنه إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل انقضاء المدة فإنه يتم مسح مسافر، لعموم قوله يمسح المسافر ثلاثة أيام وهو مسافر، وهو مسافر. أما إذا أقام فظاهر أن العبرة بالحال، فإنه إذا كان مسافر ثم أقام فإن إيش حكمه؟ حكم حاله الآن وهو مقيم. وكذلك لو مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه وقت المسح ينظر إلى حاله، فإن كان مسافرا فإنه يمسح مدة المسافر، هذا هو الراجح. قال الشيخ ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس. يجوز المسح على العمامة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وثبوت ذلك في الصحيح أنه مسح على الناصية والعمامة، وفي حديث صلى الله عليه وسلم أمر أن نمسح على العمائم، فدل على أنه يسن المسح على العمامة لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف في شروط العمامة، قال إذا كانت ذات ذؤابة، والذؤابة هو الذيل الذي يكون في آخر العمامة، إذا كانت ذات ذؤابة. أما التي ليس لها ذؤابة مثل عمامة الرافضة اليوم والسيخ وغيرهم فهذه لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ قال لأنها ليس من عمائم المسلمين، ليس من عمائم المسلمين. وقال والنبي إنما مسح على عمامة معهودة معروفة. قال ولأن المسح على هذه العمائم فيه تشبه بغير المسلمين، إما بالسيخ إما بأهل البدع، فيكون منهيا عنه من جهة التشبه. قال ولأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن هذه العمامة التي ليس لها ذؤابة هي عمامة الشيطان، قال فيها تشبه بالشياطين. ومن العلماء من قال لا بد أن تكون محنكة أيضا، معنى أن يلف على الحنك، لكن الصواب أنه لا يشترط أن تكون ذات ذؤابة، بل كل ما ساتر الرأس من العمائم ذات الذؤابة وغير الذؤابة أنه يجوز المسح عليها لعموم العلة والحكمة، وهو مشقة النزع. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على عمامة ذات ذؤابة لا يعني تخصيص الحكم بها، هذه كانت عمائم العرب. وأما كونه من عمائم الشيطان فلم يثبت الحديث، وكون أنها عمائم أهل البدع فهذا لا يعني عدم جواز المسح عليها، والأصل في ذلك ما جاء في ظاهر السنة. قال ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، لا بد أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. والذي جرى بالعادة كشفه في العمام إيش؟ مقدم الرأس، مؤخر الرأس، أطراف، هذا العادة. فلو لبست عمامة صغيرة أو عمامة كبيرة لكن ردها حتى ظهر أكثر إيش مقدم الرأس لم يصح المسح عليها. قال إن المسح رخصة لمشقة النزع، فكما ذكرنا في الخوف أنه لا بد أن يكون ساترا لجميع القدم، كذلك لا بد أن يكون كل عمامة ساترا لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، وهذا هو الشرط الثاني. قال إن الأصل عندنا مسح الرأس كله، وإنما استثني من ذلك المسح الإمام بشرط أن تكون ساترة لذلك الرأس. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أي على الخفين والعمامة أن يلبسه على طهارة كاملة، من شرطه أن يلبسه على طهارة كاملة. أما الخفان فظاهر للنص، قال في حديث المغيرة قال فأهويت لأنزع خفي، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي دعهما لا تنزعهما فإني، هذا تعليل، أدخلتهما طاهرتين أي دل على أنه إنما العلة في عدم النزع أنهما لبسهما على طهارة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أحدكم ثم لبس خفي فليمسح عليهما، توضأ ثم لبس فليمسح، فعلق الحكم مسح على أن يلبسهما على طهارة، هذا في حق الخف. طيب هو يقول الشيخ في حق العمامة قال قياسا على الخف، كذلك العمامة لابد أن تكون على طهارة، يعني أن يلبس العمامة على طهارة، لكن الراجح أن العمامة لا يشترط لبسه على الطهارة لعدم الدليل، لعدم الدليل. وأما القياس فهو قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فإن الخف أحكامه تختلف عن أحكام العمامة، وذلك العمامة ليس فيها توقيت ولا يشترط أن تكون ساترة لكل الرأس، بل يجوز إظهار ما جرت العادة بكشفه بخلاف الخف كما مر من كلام المؤلف. فالراجح أنه لا يقاس تقاس العمامة على الخف، بل يجوز المسح عليه ولو كانت على غير طهارة بخلاف الخف لمجيء النص. وقوله أن يلبسه على طهارة كاملة بمعنى أن يتوضأ وضوءا كاملا، أي لو توضأ الرجل ووصل إلى قدم فغسل القدم اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف ما صح، لأن الخف الأول في اليمنى لبسه بعد قبل تمام الطهارة، إذ بقيت قدمه اليسرى لم يغسله، وهذا معنى قول المؤلف على طهارة كاملة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ثم لبس خفيه، قال ما توضأ أي أتم الوضوء، أتم الوضوء، وهذا لا شك أنه أحوط. قال الشيخ ويجوز المسح على الجبيرة، قال يجوز المسح على الجبيرة، والجبيرة هو علاج يجبر به الكسر، لفافة أو جبس أو يلف به الجروح إذا كان هذا الجرح أو الكسر على موضع من مواضع الوضوء ثم لفت اليد على سبيل العلاج فإنه يجوز المسح عليها. والدليل على المسح على الجبائر في حديث الذي شج رأسه فاستأذن الصحابة في أن يغتسل في أن يتيمم فلم يأذنوا فاغتسل فمات، أي أصاب الماء جرح الرأس فمات، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. ولما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الجواز المسح على الجبائر، وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وقياس على الخف، إذا كان الخف مع جوازه مع إمكان نزعه وعدم المشقة الظاهرة فيه جاز المسح عليه لمشقة النزع، فكيف بالجبيرة التي هي موضع ضرورة ويشق نزعها بل قد يتضرر الإنسان، فلا شك أن المسح عليها أولى وأظهر، فهو مسح ضرورة، فإذا كان يجوز المسح عند الحاجة فالمسح عند الضرورة من باب أولى. قال إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة بشرط أن لا تتجاوز الجبيرة موضع الحاجة، مثال ذلك رجل عنده جرح هنا في أول الكف أو بعد الكف هنا في أول الساعد ثم ربط إلى قريب من المرفق أي زاد على موضع الحاجة، قال لم يجد المسح عليها، لم يجد المسح عليها. الرجل عنده جرح في جبهته هنا ويمكنه أن يلزق لزقة بسيطة لف الرأس كله مع عدم الحاجة، مع إمكان إيش أن يلصق حول الجرح الصغير الذي قد يتضرر بالماء أو بالكشف، لكنه رجل قد لف الرأس كله، فهنا قد تعدى موضع الحاجة. لماذا؟ قال لأنه إذا تعدى موضع الحاجة فإن ما زاد على موضع الحاجة يجب غسله، وإذا مسح عليه مسح على عضو يجب غسله. قال وهي جبيرة غير مأذون فيها، ولذلك لا يجوز المسح عليه إذا تعدت موضع الحاجة. والقول الثاني أنه يصح ولو تعدى موضع الحاجة لأنه صار موضع ضرورة، والرجل قد يلف أو يلفه الطبيب أو الممرض أو المضمد وهو لا، الأمر ليس له. نعم لو تعمد ذلك وزاد مع علمه بذلك وإرادته أو طلب المضمد أن يزيد نعم، أما إذا لف من أهل الخبرة أو ظن أنه يحتاج إلى هذا الموضع فإن الصواب أنه يمسح عليه، لأن المسح حينئذ المسح ضرورة، وترك التحرز من هذا أو الاحتياط فيه قد يشق على الناس، يشق التحرز منه غالبا وفي تداركه مشقة. قال إلى أن يحلها، بمعنى أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، بل يمسح إلى أن يحلها، أي إلى أن ينتهي تنتهي الحاجة، فلو احتاج إلى شهر أو أكثر أو أقل يمسح إلى ذلك الوقت، لأنه مسح ضرورة وليس مسح رخصة. هذا الفرق الأول. الفرق الأول أنه إيش؟ غير مؤقت، هذا الفرق بينه وبين المسح على الخف. الفرق الثاني أن المسح على الجبيرة أيضا يكون في الحدث الأصغر والأكبر، لأنه مسح ضرورة بخلاف المسح على الخف. الفرق الثالث أنه لا يشترط في المسح على الجبيرة التقدم بالطهارة، بل لو وضع اللفافة والجبيرة على غير طهارة صح المسح، وإن كان المذهب أنه لا بد أن يتيمم ويمسح، لكن الصواب أنه يكتفى بالمسح، لأن الوضع الجبيرة وضع ضرورة بخلاف ما لو وضع لبس خفيفة فإنه موضع حاجة فقط وليس موضع ضرورة. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في المسح على الخفين والجوربين. طيب وفي العمامة؟ نقول يجوز أن تمسح المرأة على الخمار، لما جاء عن سلم أنه أمرنا إيش؟ قال مثلا كان يمسح على الخمار، وثبت أنه مسح على الخمار، والخمار هو كل ما يخمر الرأس. قال والمرأة تمسح على الخمار الذي في نزعه مشقة، هو الذي تلفه على رأسها، أما وضع شيء على الرأس يمكن نزعه بسهولة فإنها لا تمسح عليه. طيب لو لبست المرأة عمامة الرجل هل يجوز المسح؟ نقول لا، لأنها فيه تشبه بالرجال وهو فعل محرم. قال إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، طبعا لا تمسح على العمامة لما فيه من التشبه، لكن تمسح على الخمار الذي يشق نزعه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين والخمار، والخمار لفظ يعم كل ما يخمر الرأس أي يغطيه، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لعموم العلة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. من عند السؤال؟ نعم. لا بأس إذا غسل يده ثم مسح مباشرة خوفا من البرد فلا بأس. الموالاة تنقطع إذا نشفت اليد من تلقاء نفسها من غير أن بدون فعله، بل هو من نفسها طارت فنشفت. نعم. يعني قصدك لا يستنشق، ولا إن استطاع أن يدخل الماء إلى الأنف، بمعنى في أصبع يدخل الأنف أدخل، وإن لم يستطع سقط عنه ذلك. نعم.
لو واحد استنجى بعظم،
لو إيش؟
لو استنجى
بعظم إيه؟
وأزال النجاسة
وصل، لا يطهر. وفي ذلك حديث مثل غناها أن يستنجع برجيع العظم وقال إنهما لا يطهران، حديث حسن بعض العلماء لا يطهران، ولأنه فعل علما هي عنه. لو قلنا يصح وضوءك مع النهي ونهى عن الاستنجاء قد فعل علما هي عنه وصححنا فعله.
طيب وجه التفريق بين هذه المسألة والمسألة في الدرس السابق، طيب ولن أحدكم في الماء الدام ثم يحبس فيه،
إيه؟
لو توضأ من هذا الماء الذي بال فيه وكان طاهر طهور صح صلاته؟
لا ما فهمت شو قصدك.
هذه المسألة
والمسألة اللي قبلها لا يبنى أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه،
لو قلنا توضى بهذا الماء الطهور وصلى به كان جاء معنا فعل شيء منه يعني،
لكن هنا قد ثبت في الدلائل الأخرى بأن الماء لا يمنع من استعماله إلا إذا تنجس. قال والهنا العلة مع جمع الحديث يدل على أن العلة هو إيش؟ مخوف التنجيس واستقدار الناس لذلك. لا يمنعكم الدائم الذي لا يجري، جاء في هكذا، وقال وهو لا تستحب الماء الدائم وهو جنب. قال ليس العلة، لأن العموم الأدلة دلت على أنه إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس، إذا بلغ ماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى أنه لو سقط من الخبث ما حمل. قال فحملنا ذلك على الكراهة لمجيء النص بأنه لا ينجس بمجرد ملاقاة إذا كان الماء كثيرا، أما هنا ما عندنا دليل.
شيخنا لو استجمر الآن بأقل من ثلاث أحجار أي. وزال أثر النجاسة وتوضأ وصلى.
ما صح. لأنه فعل علم لا تستنجوا بغمزة الأحجار، نهانا نستنجي. عندما نقول نهاك الرسول وفعلك صحيح وقع الاستنجاء هذا محادة. والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء اقتضى الفساد. والنصر قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل عمل ليس عليه أمر رسول فلا بد أن يكون مردودا. فهذا يعني فعل عين المنهي عنه وعدم ما يدل على إيش على كراهته. أما لو إذا فعل منهيا عنه لكن هذا المنهي عنه ليس محرما بدلالة أنه مكروه، يعني نحن فهمنا لا يبون أحدكم الدام على الكراهة بدلالة الآخر، فهنا فعل المكروه. أما ذاك لا، فعل علما عنه وليس هناك ما يدل على أنه مكروه. هل هناك ما يدل على أن المسح استنجاب رجوع عظم مكروه؟ لا، محرم، إذا خلاص باقي على تحريمه. أما البول في الماء الدائم قد ثبت بأنه إيش لا يتنجس، دلعنا ففهمنا من هذا بأن البول في الماء الدائم الكبير أو الاغتسال من الجنوب على سبيل الكراهة، فالنهي نهي للتنزيه فقط، أما هذا نهي للتحريم. نعم.
الشخص لابس حذاء بوت يعني في الشتاء ما تبرد بوت فمسح البوت.
إيه.
صح. وده مثلا نزل بوت الجواب. ثم إذا مرة ثانية تبرد ومسح على 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 على.
تنتهي مدته من وقت المسح على البوت. يعني مسح البوت يبدأ المدة هنا. فإذا نزعه تحت جوربه يمسح عليه، لكن مدة المسح تنتهي بانتهاء مدة المسح على البوت. أي نعم. إذا كان الجميع قد لبسهما على طهارة.
هل يجب شيخ أن يمسح على الدلاغ والبوت؟
يجب أن يمسح على الدلاغ والبوت، البوت فوق الدلاغ. لا. البوت هو والبوت هو خف. حكم خف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وصلى الله.